خمسة دون
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. رئيسي يعتبر تعاون الدول المطلة على بحر قزوين بات أكثر أهمية في ظل الظروف الدولية الراهنة. استشهاد شاب فلسطيني من سكان مخيم جنين متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني. السيد الحوثي يؤكد وصول صنعاء إلى مستوى متقدم في القدرات العسكرية لا تمتلكه كثير من الدول العربية. تفاصيل النشرة. شدد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي على أن تعاون الدول المطلة على بحر قزوين خصوصا في ظل التطورات الدولية الأخيرة بات أكثر أهمية. رئيسي وفي كلمته خلال أعمال قمة رؤساء الدول المطلة على بحر قزوين في عشق أباد اعتبر وجود هذه الدول على البحر ذاته عاملا سيساهم في ازدهارهم الاقتصادي ورخاء شعوبهم، فضلا عن تعزيز السلم والاستقرار الإقليميين. وأضاف الرئيس الإيراني أن قضايا سيتم حلها بواسطة الدول أنفسهم، موضحا أن وجود الكيان الصهيوني يقوض أمن الإقليم ويفاقم التوتر فيه. إلى الأراضي المحتلة، حيث استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني من سكان مخيم جنين بالضفة المحتلة متأثرا بإصابته برصاص قوة الاحتلال خلال مواجهات بالمدينة. وإثر ذلك انطلقت مسيرة غاضبة جابت أحياء جنين ومخيمها، رفع خلالها المشاركون جثمان الشهيد على الأكتاف ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على جنين. وفي القدس اقتحمت شرطة الاحتلال مساء أمس مسجد قبة الصخرة واعتدت على المصلين المتواجدين، كما أغلقت قوة الاحتلال جميع المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة بعد طعن جندي صهيوني فيها. أما في غزة فقد فجرت زوارق الاحتلال فجر اليوم أحد قوارب الصيادين غرب ميناء رفح جنوب القطاع. يمنيا، أعلن قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن اليمن وصل إلى مستوى متقدم في القدرات العسكرية لا تمتلكه كثير من الدول العربية. وخلال لقائه وجهاء وأبناء محافظة حجة اليمنية قال السيد الحوثي إن العدو فشل في كل مؤامراته لإثارة الفتنة من الداخل والحرب الدعائية وصدم بمستوى وعي الشعب اليمني. وأضاف أنه من المتوقع أن يكرر العدو محاولاته وعلينا أن نعزز الجبهات ونبني القدرات العسكرية، مشيرا إلى أن الإنتاج للصواريخ المتنوعة مستمر وهو يوما بعد يوم أكثر دقة وتطورا وأقوى وتدميرا. دعت الصين حلف شمال الأطلسي الناتو إلى عدم استخدام الأزمة في أوكرانيا لتأجيج مواجهة عالمية أو حرب باردة جديدة. وقال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، قال بات من الضروري أن يعيد الناتو مواقفه ويتخلى تماما عن عقلية الحرب الباردة القائمة على المواجهة بين الكتل والسعي لبناء آلية أمنية أوروبية متوازنة وفعالة ومستدامة وفقا لمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة. وأضاف أن توسع الناتو شرقا لم ينجح فقط في جعل أوروبا أكثر أمانا وإنما زرع بذور الصراع. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبورغ إن روسيا تشكل تهديداً مباشراً لأمن الدول المنضوية في حلف الناتو، وأضاف ستولتنبورغ أن الصين كذلك تمثل تحدياً لقيم حلف شمال الأطلسي ومصالحه، مؤكداً أن على الحلف أن يأخذ بالحسبان التبعات الأمنية التي ستترتب عليه نتيجة استثمار الصين في الأسلحة الحديثة بعيدة المدى. من جهة أخرى، أعلن ستولتنبورغ أنه يتوقع أن يتم التصديق سريعاً على عضوية السويد وفنلندا في هذا التحالف العسكري. تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين بشأن الاقتصاد أكثر في حزيران يونيو الجاري، وبلغت نسبة المؤشر 98.7 نقطة بعد أن انخفضت بشكل حاد في مايو الماضي وسط مخاوف من ارتفاع التضخم وفقا لمسح كونفرنس بورد الشهري. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
فيما تضغط واشنطن وحلفاؤها على الاقتصاد الروسي، يبدو الاقتصاد الأمريكي ليس بمنن عن تراجع الاقتصاد العالمي ككل في ظل مؤشرات غير مطمئنة تتباين من أسبوع لآخر. وأحدث هذه المؤشرات تبلور في تدهور ثقة المستهلك الأمريكي بشكل حاد في حزيران يونيو الجاري بسبب ارتفاع التضخم. وفي هذا السياق، أعلنت مؤسسة كونفرنس بورد أن مؤشرها لثقة المستهلك هبط بمقدار 4.5 نقطة المئوية إلى 98.7 نقاط في هذا الشهر. وتراجع مؤشر التوقعات الذي يقيس توقعات المستهلكين في الأجل القصير للدخل والأعمال وسوق العمل إلى 66.4 نقاط، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2013. وأوضحت مؤسسة كونفرنس بورد أن التوقعات هبطت الآن كثيرا عن قراءة 80 نقطة، ما يشير إلى نمو أضعف في النصف الثاني من 2022 واحتمال متزايد لركود بحلول نهاية العام. في غضون ذلك، دعا رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون ويليامز إلى مزيد من الزيادات السريعة في أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد والتضخم، بما يشمل زيادة ثانية محتملة قدرها 75 نقطة أساس الشهر القادم. وقال ويليامز إن هناك حاجة إلى أن تكون أسعار الفائدة في نطاق بين 3% إلى 3.15 نقطة المئوية بحلول نهاية هذا العام. ورفع البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 1.5 إلى 1.75% لمحاربة التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في 40 عاما. إلى ذلك، ذكر ويليامز أن من شأن ارتفاع تكاليف الاقتراض أن يبطئ النمو الاقتصادي إلى ما بين 1% إلى 5%، إلى جانب رفع معدل البطالة الذي يبلغ الآن 3.6% إلى مستويات فوق 4% على مدار العامين القادمين.
أفادت مصادر إعلامية في جنيف نقلا عن مصدر أممي بتوصل الأطراف الليبية إلى تفاهمات على أن يتم التوقيع على وثيقة اليوم، والتي ستفتح الباب أمام مسار جدي للوصول إلى الانتخابات. وصرح المصدر بأنه سيتم عرض الوثيقة على السلطات والأطراف الليبية ليتم الموافقة عليها قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيق. وانطلق أمس الثلاثاء الاجتماع الثلاثي الذي يجمع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في مدينة جنيف السويسرية، وذلك بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني فيليامز. إلى العناوين مجدداً. رئيسي يعتبر تعاون الدول المطلة على بحر قزوين بات أكثر أهمية في ظل الظروف الدولية الراهنة. استشهاد شاب فلسطيني من سكان مخيم جنين متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني. السيد الحوثي يؤكد وصول صنعاء إلى مستوى متقدم في القدرات العسكرية لا تمتلكه كثير من الدول العربية. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى تأملات في شرح دعاء السمات عند 8:13، ومن ثم نقدم إليكم استفتاءات عند 8:21. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 8:45، وبعد ذلك تستمعون من فكر الإمام الخميني عند 8:50. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 9 تماماً وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار عند 9:12. مشرعون بلا شرعة تستمعون إليها عند 9:48، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماماً وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليه عند 10:15، وبعد ذلك نقدم إليكم صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 11:00 وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند منتصف الليل وعلى مدى 25 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة، في رعاية الله وحفظه.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن لازلنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى نتأمل معا في فقرات هذا الدعاء الشريف دعاء السمات، ونحن نستفيد من كلمات علمائنا، وهي تسترشد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة من الدعاء الشريف، وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب. ولا زال الكلام فيه بقية حول هذه الفقرة التي هي من ضمن فقرات التوسل السادس الذي يتوسل به الداعي، والذي يبدأ بهذه الفقرة: وبحكمتك التي صنعت بها العجائب، لتتسلسل من بعدها الفقرات وهي تعرف لنا ماذا صنع من عجائب الخلق بالحكمة الإلهية. فقد أبدعت خلق الظلمة والنور والشمس والقمر والكواكب، ثم جعلت وقدرت وصورت وأحصت ودبرت حتى يصل الكلام إلى هذه الفقرة، والتي تنتمي أيضا إلى عجائب صنع الحكمة الإلهية. فقد سخرت ما أبدعته بسلطان الليل وسلطان النهار. قال الشيخ عبد الواسع الكاشاني رحمة الله عليه في تفسير هذه الفقرة، قال: معنى سخرتها أي كلفتها بإقامة حجة الليل وحجة النهار على وجودك ووحدانيتك. ثم استدل بهذه الآية: وجعلنا الليل والنهار آيتين. والاستشهاد بهذه الآية على ما ذكره فيه لطافة، فالآية معناها العلامة التي ترشد وتهدي. ثم استشهد رحمة الله عليه بهذه الآية أيضا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فالسلطنة هنا القوانين الخاصة، فلولا الليل وأجواء الليل الخاصة لما عرف الإنسان معنى السكن والسكينة والنوم والراحة. وكذا النهار ففيه العمل والجد والحركة والانتقال، وهو معنى سلطنة النهار. والساعات وعدد السنين والحساب. وهنا ثلاثة معان تتحقق بواسطة حركة الفلك وحركة الشمس والقمر والكواكب. فالساعة هي جزء الوقت الذي يحسب به أولا وقت الليل والنهار، ليكون من بعد هذا الحساب حساب الأيام، ثم بعد ذلك ليكون حساب الأسبوع، ثم الشهر، ثم السنة. والسنة هي الفترة التاريخية الزمانية الأكبر من غيرها، وبها يحسب التاريخ. ثم يأتي بعد ذلك دور العلم الذي عملت به البشرية منذ أوائل أيامها، فعلم الحساب علم رافق الإنسان منذ بدايته. ومن هنا تأتي الصياغة الإلهية التي سخرتها الحكمة الإلهية لنعرف دقة الخلقة وقوة القوانين التي تتحكم بهذه الخلقة، تتسلسل آثارها. فاليوم فيه ليل ونهار وساعات، ثم السنة وما فيها من التقسيم، ثم الحساب الذي يحتاجه المتأمل للنظر في كل هذه الأمور، وندقق فيها لنتعرف بحسب ما نتمكن ملامح وآثار إبداع الحكمة الإلهية في خلقة الأشياء والمعاني الملموسة، مثل تغيير الليل والنهار والشمس والقمر والكواكب وغير الملموسة، مثل الساعات والأيام والسنين وحساب كل هذه المعاني، والتأمل فيها أكثر فأكثر يعطي الإنسان بصيرة، ويعطي الإنسان بعدا أعمق في النظر لكي يتعرف من خلال كل هذه ملامح ومظاهر جمال الخلق الإلهي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي، نحييكم عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج استفتاءات. كما أرحب بفضيلة الشيخ حامد عاشور، ضيف هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا وسهلا بك أخي الكريم، وبكل المستمعين والمستمعات أينما كانوا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتيسير.
حياكم الله سماحة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا في هذه الحلقة من البرنامج. سيداتي سادتي، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات سنسلط الضوء أيضا على باب الأحكام الشرعية، باب التيمم في الأحكام الشرعية، ومع فضيلة الشيخ حامد عاشور. سمحت الشيخ، وعدنا المستمعين في الحلقة السابقة أن نفصل قليلا في موضوع وما يعاني منه طبعا أصحاب المهن، بخصوص ربما توجد بعض العوازل أو المواد العازلة في مثلا تصليح السيارات كدهون السيارات أو أيضا اللاصقات، هل يجب إزالة هذه المواد قبل التيمم؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على محمد وآله الهداة الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه المسألة ابتلائية، وابتلائيتها في مصاديق عديدة، كل المصاديق تشترك في شيء واحد، وهو وجود مانع في أحد أعضاء الوضوء. لا يخفى على جنابكم الكريم وعلى المستمعين الكرام أن من ضمن شرائط صحة الوضوء أن لا يكون عازلا في أحد أعضاء الوضوء، والمقصود بالعازل هو الجرم وليس اللون. فالحناء ليس عازلا وإنما هو لون. وبعض أنواع الأقلام التي في الألوان المائية مثلا، هذه لون الذي يعزل الذي فيه جرم، كي لا نعطي فرصة لمن هو مبتلى بالوسواس فيصاب بوسوسة أكثر زيادة. فالمسألة تتوقف على نقطتين مهمتين. أولا، أن من شرائط صحة الوضوء هو عدم وجود مانع. الأمر الثاني، أن وظيفة المكلف إما أن تكون طهارة مائية بالوضوء أو تكون طهارة ترابية بالتيمم، لكن يوجد أمر آخر وهو وضوء الجبيرة. وضوء الجبيرة أن الماء موجود ولكن يوجد مانع من الوصول إلى بعض مناطق العضو الواجب غسله مثلا، فهنا الفقهاء يقولون، والسيد الإمام الخميني قدس الله نفسه يقول، هذا مانع على البشرة. المانع مرة يكون لمرض، ومرة يكون لعلاج، ومرة يكون المانع لأصباغ، لجرم وما شابه، ولا يمكنني أن أزيل هذا المانع، ضيق الوقت مثلا، حصول ضرر كجرح نفسي. وهنا نبين أهمية الشريعة الغراء في منع الضرر عن الإنسان. ولا يمكنني أن أزيل هذا الجرم، لا يمكنني أن أزيل المادة الصمغية، لا يمكنني أن أزيل تلك الأصباغ والدهنيات مثلا. فهنا لا تنتقل وظيفتي إلى التيمم، وإنما يكتفي إذا لم أتمكن من رفع المانع بالمسح على هذا المانع، ولكن أضم معه إما على الأحوط وجوبا عند البعض أو استحبابا. والإمام الخميني يقول، والأحوط استحبابا أن أضم معه التيمم.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ حامد عاشور على هذه الإجابات الشاملة. مستمعينا سيداتي سادتي، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. أرحب بكم من جديد سادتي سيداتي الأفاضل في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، هناك أيضا مسألة أخرى تقول، ما هو المراد من الجبهة والجبين؟ يعني كما وضحتم وبينتم في الحلقات السابقة حول التيمم، هنا المراد من الجبهة والجبين، ما هو المراد بالضبط؟
هنا أعطي بالبداية جوابا مختصرا وأفصل في ملاحظتين سريعتين.
شكرا.
الجبهة التي تكون في باب التيمم نعني به من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى.
نعم.
الجبين هو ما يكون حاويا على الحاجبين عن جهة اليمين وجهة اليسار.
نعم.
هذا الذي يعبر عنه بالشق الأيمن من الجبين وبالشق الأيسر من الجبين.
نعم.
لكن أريد أن أبين ملاحظة مهمة. البعض يقول الآن قصاص الشعر ليس كل الناس قصاص الشعر يملكون شعرا.
نعم.
فهناك الذي عنده تساقط في الشعر وأصيب بالصلع مثلا.
نعم.
فكيف يمكن له أن يعرف من أين تبدأ الجبهة؟ بالمتعارف أن هذا هو بداية قصاص الشعر، فيبدأ من الموضع الذي هو يعرف بمنبت قصاص الشعر.
نعم.
الاعتبار من حيث قصاص الشعر لمن عنده قصاص الشعر، أو من حيث من لا يملك الشعر أن يكون الموضع المتعارف من منبت قصاص شعره. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، حينما نقول الحاجبين فلا نعني بأن الحاجبين لابد أن يكون فيهما شعر. فلو افترضنا أن إنسان مبتلى بالثعلبة ولا يوجد عنده حاجبين، نعني به موضع الحاجبين، فلا نعني بالحاجبين خصوصية إلى الشعر.
شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ على هذه الإجابة الشاملة. هناك مسألة أخرى وأيضا مسألة مهمة ربما، هل يجوز التيمم بتراب رطب قليلا أو رطب كاملا أو فيه بعض قطرات الماء المنتشرة فوقه؟
لعل السائل يفترض في هذه المسألة افتراض بأنه كان في منطقة وكلها طين وكلها وحل.
نعم.
ولا يوجد ماء، فيقول أنا التراب لا أملكه. لماذا؟ لأن الماء حينما امتزج مع التراب أصبح طينا مثلا.
نعم.
أو يكون قد بل التراب الموجود عندي، أو لا يوجد عندي سوى هذا التراب وقد ابتل بالماء.
نعم.
أريد أن أقرأ في البداية المسألة المهمة التي ينص عليها السيد الإمام. يقول لو فقد الصعيد ينتقل إلى ماذا؟ قال تيمم بغبار ثوبه أو بلبد سرجه أو بعرف دابته الذي فيه غبار مما يكون على ظاهره غبار الأرض ضاربا على ذي الغبار، إلى أن يقول ومع فقد كل ذلك الغبار والصعيد تيمم بالوحل، والوحل هو الماء الطين والتراب الذي قد امتزج معه الماء، ولو تمكن من تجفيفه ثم التيمم فإنه يجب عليه أن يجفف الوحل بعد ذلك يتيمم به، فلا يجوز له أن يتيمم بالوحل إلا بعد تجفيفه. وهنا المسألة، وأتمنى أن لا أخذ وقتا طويلا في المهم الذي به الجواب، وليس منه الأرض الندية. الأرض الندية أي التي فيها قليل من الرطوبة أو من البلل.
نعم.
والتراب الندي فإنهما من المرتبة الأولى أي من الصعيد. وإذا تيمم بالوحل،
نعم،
فهل يجب عليه إزالته؟ لأننا ننفض التراب وننفض الغبار، فهل يجب علي إذا تيممت بالوحل أن أزيله؟ يقول السيد الإمام إذا تيمم بالوحل لا يجب إزالته على الأصح، ولكن ماذا يصنع من تيمم بالوحل؟ ينبغي أن يفركه كنفض التراب، أما إزالته بالغسل فلا شبهة في عدم جوازها. والنتيجة أن الأرض الندية والتراب الندي يمكن أن يتيمم به المكلف، ولا مشكلة شرعية في أن هذا من المرتبة الأولى التي عبر عنها السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه.
شكرا لكم فضيلة الشيخ. هناك مسألة أخرى أيضا تتعلق بالتيمم. يسأل المكلف لو أخر المكلف الطهارة المائية أو الوضوء وأصابه ضيق الوقت.
ضيق الوقت أشرنا إليها تفصيلا، ولكي أبين الجواب أفهرس المسألة بصورة سريعة. لو ضاق الوقت على المكلف وتردد المكلف بين ضيق الوقت وسعته فإنه يجب عليه التيمم، هذا الشق الأول. الشق الثاني هو مورد سؤال السائل الكريم، وهو الماء كان موجودا وكان يمكنني أن أتطهر بالوضوء أو أن أغتسل بالماء، ولكني سوفت، ولكني أخرت الوضوء وأخرت الطهارة المائية بحيث بقى من الوقت دقيقتان، فإما أن أذهب للوضوء للطهارة المائية وبالتالي سوف يكون الوقت قد انتهى، وإما أن أتيمم فأدرك الصلاة الواجب علي أداؤها وهي في الوقت. يقول السيد الإمام قدس سره ورضوان الله عليه، إذا أخر الطهارة المائية وكان تأخيره بدون عذر وضاق عليه الوقت فإن حكمه التيمم والصلاة، وصلاته صحيحة مع أنه هو الذي أخر، لكنه يؤثم بالتأخير، لكنه يؤثم بالتأخير.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ حامد عاشور على هذه الإجابات الشاملة، والشكر موصول أيضا لكم مستمعين الكرام، سيداتي سادتي أينما كنتم، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
قبل لا تخسر وتلغي أجرها دوم خلها لله، ترى النية في عين الله صورها، لا تلتقط صورة في عمرك لزكاتك، الله يحاسب حركاتك، لا تحكي عن بذلك وتفضح صدقاتك، الله عليم نفقاتك. الدنيا دفتر وزرع الدفتر بساتين، واروع مواضيع العمر لون الرياحين، صفحاتك تكون اجمل بصدق العناوين، بعض السوالف تجرح قلوب المساكين، ولا تنتظر الناس وشكرها لا تنصح وصوتك يريد أكثر مساح، هذه إهانة مو صراحة، لا تعطي محتاج بعلن ما يلقى راحة، هالمنظري زيد جراحة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك أوحينا إليك قرآنا آمنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم
صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من عظمت إسلام، عظمت ملت إسلام، استقلال مملكت إسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی. تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والآراء السياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وما تضمنته تجربته الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول موضوع معنى تصدير الثورة في رأي الإمام، حيث قال سماحته في هذا الجانب: تصدير الإسلام يتم عن طريق الأخلاق والآداب والأعمال الإسلامية.
أعزائي المستمعين، لقد رفض الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن يكون تصدير الثورة الإسلامية بالقوة، لأن تصديرها في رأيه يجب أن يتحقق بإنماء الحقائق الإسلامية والأخلاق الإسلامية الإنسانية. فالإمام رفض تصدير الثورة الإسلامية بالقوة لأنه لم يكن ثائرا يبحث عن حدود وطنية لثورته، بل كان داعية يبحث عن كل ساحة لدعوته. فإذا كان الإسلام رسالة الله تبارك وتعالى للناس كافة، فلا بد للدعاة أن يحملوه للناس كافة. هكذا التقت الأمة الإسلامية بهذه الثورة وانفتحت على قائدها، وتحركت من خلالها لتهز أكثر من نظام ولتبعث الخوف في مواقع الاستكبار.
إن الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه يريد ألا تنطلق الثورة في العالم من حالة فراغ فكري يتحرك في دائرة الأوضاع السياسية السلبية لينطلق الناس في مواجهتها من هذا الموقع، بل يريد لها أن تنطلق من الإسلام الذي ينتمي الناس إليه ويلتزمونه، ليكون هو القاعدة والأساس الذي ينطلق منها الفكر وترتكز عليها الحركة، ويلتقي عندها الثائرون من أجل التغيير الشامل، مما يوحي بأن من الضروري أن ندخل مرحلة الدعوة إلى الإسلام في جميع المجالات العامة.
أيها الأخوة والأخوات، إن ما طرحه الإمام الخميني أعلى الله مقامه يمثل مسألة الدعوة للإسلام بالكلمة والفعل والموقف التي تفتح حركة الإسلام على الثورة في خط الحق والعدل، لينطلق كل شعب مسلم بالثورة من خلال قناعاته وجراحه وألامه وأوضاعه القاسية، فلن تكون المسألة مسألة دولة تصدر الثورة بأجهزتها الرسمية وغير الرسمية، بل تكون مسألة قيادة إسلامية تثير الوعي في النفوس ليتحرك الناس بعفويتهم واختيارهم نحو التغيير، تماما كما هو الشعب الإيراني الذي انطلق من خلال القيادة ليثور في وجه الطاغوت بعفويته وروحيته وشجاعته. إنها مسألة الإسلام الذي ينطلق ليحرك الثورة وليس مسألة الثورة الصادرة بوحي التعليمات.
وفي كلام للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وجهه للسفراء الأجانب في الجمهورية الإسلامية في إيران، أكد فيه سماحته أن ما يعلنونه في أبواق الدعاية من أننا نريد الهجوم على جميع الشعوب وجميع بلدان العالم كذب محض وافتراء وتهمة علينا، إنه يتحدث من موقع مسؤوليته الإسلامية الرسالية كقائد إسلامي خاض تجربة الثورة في مضمونها الإسلامي وفي جهادها الثوري وفي حركتها السياسية وفي تحدياتها الكبيرة في خط الصراع ضد القوى الكافرة والمستكبرة. فالإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه يتكلم بلغة عالمية في منطق الثورة، لأنه يرى أن الداعية إلى الله والمجاهد في سبيله لابد أن ينطلق من حيث انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما ينبغي أن يتحرك به الدعاة السائرون على هداه بأن ينطلقوا من موقع قواعدهم المحدودة في بلادهم لتمتد حركتهم إلى آفاق أخرى.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والخير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فسلام عليك يوم تبعث حيا،
السلام عليك يا من حملت اسم جدك محمد، فأنت محمد بن علي الجواد.
يا جوادا كنت بالله رضيا، قد أوتيت العلم والحكم صبيا. فسلام عليك، فسلام عليك، فسلام عليك، فسلام عليك، فسلام عليك يوم تبعث حيا.
للحق ننجو الرشاد يا باب المراد،
تهدي لدرب السداد يا شافعا في المواد، يا شبل خير العباد يا باب المراد.
قد ورثت في سجاياك النبي وسقيت العلم ريا ورويا.
سلام عليك، سلام عليك يوم تبعث حيا.
يا كعبة المؤمنين، يا منهل الظامئين، يا وارث المتقين، يا باب المراد، يا مطلب القاصدين، يا مأمن الخائفين، يا راية المسلمين، يا باب المراد.
قد هديت الناس للدين سويا، نورك القدسي